السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ،
بعمرك الحال.
بسم الله فين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، قال في السيرة النبوية من كتاب سير أعلام النبلاء: تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجويرية. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها، وقلت سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، وقد كتبت فأعني. فقال: أو خير من ذلك؟ وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما كانوا في أيديهم من بني المصطلق، فلقد أعتق بها 100 أهل بيت من بني المصطلق. فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، وكان اسمها برة، فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. نقرأ أبو عمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق. قالوا: فبين النبي صلى الله عليه وسلم مقيم هناك، إذ اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري وأجير عمر وسنان بن زيد. قال: فحدثني محمد بن يحيى أنهما ازدحما على الماء فاقتتلا، فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال جهجاه: يا معشر المهاجرين. وكان زيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي عن ابن سلول، فلما سمعها قال: ثاورونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك كلك، والله لئن راجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه فقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم. فسمعها زيد فذهب بها إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم، وعنده عمر، فأخبره الخبر. فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال: كيف إذا تحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. فلما بلغ ذلك ابن أبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر، وحلفه بالله ما قال ذلك، وكان عند قومه بمكان. فقالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ولا مبكرة.
منكر يعني أنكرنا الساعة التي
فقال: أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ فقال: يا رسول الله، فأنت والله العزيز وهو الذليل. ثم قال: يا رسول الله، ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك، وإنا لننظم له الخارز لنتوجه، فإنه لا يرى أن قد استلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وقيته وليلته حتى أصبحوا وحتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث. فلم يأمن الناس أن واجدوا مس الأرض فناموا، ونزلت سورة المنافقين. وقال ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابرا يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلولة: وقد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال: وكانت الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه. وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي أنه قال: حدثنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنا ناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكانت الأعراب يسبقوننا، فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه. فأتى أنصاري فأرخى زمام ناقته لتشرب، فمنعه فانتزع حجرا فغاض الماء، فرفع الأعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي فأخبره فغضب وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل. قال زيد: فسمعته فأخبرت عمي. فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلف وجحد، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فجاء إلي عمي فقال: ما أردت أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك المسلمون. فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط، فبين أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد أو الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئا. فقال: أبشر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين حتى بلغ منها الأذل. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي لعنه الله يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفوا ما قالوا فصدقهم وكذبني، فأصابني هم. فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال: إن الله صدقك يا زيد. أخرجه البخاري. وقال أنس بن مالك: زيد بن أرقم هو الذي أرسل هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أوفى الله له بأذنه. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن الفضل عن أنس. وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. قال: فقدم المدينة فإذا منافق عظيم قد مات. أخرجه مسلم. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمان سرحوا ظهرهم وأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها، وقيل: يا رسول الله، ما شأن هذه الريح؟ فقال: مات اليوم منافق عظيم النفاق، ولذلك عصفت الريح، وليس عليكم منها بأس إن شاء الله. وذلك في قصة بني المصطلق. وقال يونس عن ابن إسحاق عن شيوخه الذين روى عنهم قصة بني المصطلق قالوا: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببقعاء من أرض الحجاز دون البقيع هبت ريح شديدة فخافها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوا، فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفر. فوجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت قد مات يومئذ، وكان من بني قينقاع، وكان قد أظهر الإسلام، وكان كهفا للمنافقين. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من بني المصطلق أتاه عبد الله بن عبد الله بن أبي، فقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بوالده مني، ولكني أخشى أن تأمر به رجلا مسلما فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الأرض حيا حتى أقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نحسن صحبته ونترفق به ما صحبنا. والله أعلم. حديث الإفك. وكان في هذه الغزوة. قال سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، قالت: فأقرع بيننا في غزاة المريسر فخرج سهمي فهلك في من هلك. وكذلك قال ابن إسحاق والواقدي وغيرهما أن حديث الإفك في غزوة المريسيع. وروي عن عباد بن عبد الله أنه قال: قلت: يا أمه، حدثيني حديثك في غزوة المريسيع. قرأت على أبي محمد عبد الخالق بن عبد السلام بن على بك قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الحسين عبد الحق اليوسفي قال أخبرنا أبو سعد بن خشيش قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد قال أخبرنا ميمون بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد تحدث بأمري في الإفك واستفيض فيه وما أشعر، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أناس من أصحابه فسألوا جارية لي سوداء كانت تخدمني فقالوا أخبرينا ما علمك بعائشة، فقالت والله ما أعلم منها شيئا أعيب من أنها ترقد ضحى حتى إن الداجنة داجن أهل البيت تأكل خميرها فداروها وسألوها حتى فاطنت، فقالت سبحان الله والذي نفسي بيده ما أعلم على عائشة إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، قالت فكان هذا وما شعر ما وما شعرت فكان هذا وما شعرت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، ثم قال اما بعد فاشيروا علي في اناس ابنوا اهلي وهم الله ان علمت على اهلي من سوء قط، وابنوهم بمن والله ان علمت عليه سوءا قط. ان علمت عليه سوءا في الف. ولا دخل على أهلي إلا وأنا شاهد، ولا غبت في سفر إلا غاب معي. فقال سعد بن معاذ أرى يا رسول الله أن تضرب أعناقهم، فقال رجل من الخزرج وكانت أم حسان من رهطه وكان حسان من رهطه والله ما صدقت، ولو كان من الأوس ما أشرت بهذا، فكاد يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد ولا علمت بشيء منه ولا ذكره لي ذاكر حتى أمسيت من ذلك اليوم، فخرجت في نسوة لحاجتنا وخرجت معنا أم مسطح بنت خالة أبي بكر، فإنا لنمشي ونحن عامدون لحاجتنا. عثرت أم مسطح فقالت تعس مسطح، فقلت أي أم أتسبين ابنك؟ فلم تراجعني، فعاد ثم عثرت فقالت تعس مسطح، فقلت أي أم أتسبين عفوا أتسبين ابنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم تراجعني. ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مسطح. هي أم هنا مشددة بالفتحة والكسر، صح سيد؟ سأعملها عندي ساكنة.
نعم أم.
أم أم. فقالت تعس مسطح، فقلت أي أم أتسبين ابنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت والله ما أسبه إلا من أجلك وفيك. فقلت وفي أي شأني؟ قالت وما علمت بما كان؟ فقلت لا، وما الذي كان؟ قالت أشهد أنك مبرأة مما قيل فيك. ثم بقرت لي الحديث فلأكر راجعة إلى البيت مما أجد مما خرجت له قليلا ولا كثيرا. طيب فلأكر راجعة إلى البيت ما أجد مما خرجت له قليلا ولا كثيرا، وركبتني الحمى فحممت. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني عن شأني، فقلت أجدني موعوكة، إذن لي أذهب إلى أبوي، فأذن لي وأرسل معي الغلام، فقال امشي معها. فجئت فوجدت أمي في البيت الأسفل، وجدت أبي يصلي في العلو، فقلت لها يا أمه ما الذي سمعت؟ فإذا هي لم ينزل بها من حيث نزل مني. فقالت أي بنية وما عليك؟ فما من امرأة لها ضرائر تكون جميلة يحبها زوجها إلا وهي يقال لها بعض ذلك. فقلت وقد سمعه أبي؟ فقالت نعم. قلت وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكيت فسمع بالبكاء فقال ما شأنها؟ فقالت سامعات الذي تحدث به. ففاضت عيناه يبكي، فقال أي بنية ارجعي إلى بيتك. فرجعت وأصبح أبواي عندي حتى إذا صليت العصر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين أبوي، أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال أما بعد يا عائشة، إن كنت ظلمت أو أخطأت أو أسأت فتوبي وراجعي أمر الله واستغفري. فوعظني. وبالباب امرأة من الأنصار قد سلمت، فهي جالسة بباب البيت في الحجرة، وأنا أقول ألا تستحي أن تذكر هذا والمرأة تسمع، حتى إذا قضى كلامه قلت لأبي وغمزته ألا تكلمه؟ فقال وما أقول له؟ والتفت إلى أمي فقلت ألا تكلمينه؟ فقالت وماذا أقول له؟ فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله. ثم قلت أما بعد فوالله لئن قلت لكم أن قد فعلت والله يشهد أني لبريئة، إني لبريئة ما فعلت لتقولن قد باءت به على نفسها واعترفت به، ولئن قلت لم أفعل والله يعلم أني لص إني لصادق إني لصادقة ما أنتم بمصدقي. بعد العلم مكسورة والشهادة في منزلة العلم. والله يشهد إني، والله يعلم إني. طيب، لقد دخل هذا في أنفسكم واستفاض فيكم وما
كسر
أجد لي
الهمزة
ولكم كسر. أحسن الله إليكم. والله وما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف العبد الصالح وما أعرف يومئذ اسمه فصابر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونزل الوحي ساعة قضيت كلامي فعرفت والله البشر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم، فمسح جبهته وجبينه ثم قال أبشر يا عائشة فقد أنزل الله عذرك وتلا القرآن. فكنت أشد ما كنت غضبا، فقال لي أبواي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا إياكما، ولكني أحمد الله الذي برأني، لقد سمعتم فما أنكرتم ولا جادلتم ولا خاصمتم. فقال الرجل الذي قيل له ما قيل حين بلغه نزول العذر: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت قط كنف أنثى، وكان مصطح يتيما في حجر أبي بكر ينفق عليه، فحلف لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا. فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى والله يا ربي إني أحب أن تغفر لي. وفاضت عينه فبكى رضي الله عنه. وهذا عال حسن الإسناد، أخرجه البخاري تعليقا. فقال وقال أسامة عن هشام بن عروة عفوا فقال وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة فذكره. وقال الليث واللفظ له وابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. وكل حدثني بطائفة من الحديث، وبعض حديثهم يصدق بعضها وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما نزل الحجاب وأنا أحمل في أوداجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة، آذن ليلة بالرحيل، فكنت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فالتمسته وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي واحتملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت ركبته، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما يأكلن العلق من الطعام، فلم يستنكروا خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفت صح؟ فاستيقظت باسترجاعي حين عرفت، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، فأناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك، ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي فيسلم ثم يقول: كيف أتيكم؟ ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت يوما بعدما نقهت، فخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع ومتبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأولي في التبرز قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنوف نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أيها انت، أولم تسمعي ما قال؟ قلت وماذا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف جئتكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما؟ فأذن لي فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرن عليها. فقلت سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا. فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي واستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. فقال أسامة يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله، لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، واسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال يا أي بريرة، طيب أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت لا، والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال وهو على المنبر يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت في أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وسيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال كذبت لعمر الله، لا نقتلنه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. فتتاور الحيان الأوس والخزرج حتى أموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت فبكيت يومي ذلك وليلتي، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى يظنان أن البكاء فالق كبدي. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. فبينا نحن عند على ذلك دخل علينا رسول
حتى
الله.
يظنن،
نعم
حتى يظنن
نعم يا سيد، على الرفع
حتى
هنا.
ليه؟ نعم.
أحسن الله إليكم، لم يسبقنا طلب ولا نفي.
نعم.
عفوا عفوا سيد، أقصد إن لم يشترك الفعل وما بعد حتى الزمن والفاعل.
ليه؟
هي اللي بكت وهما اللذان ظنا، يعني الفعل اختلف.
الفعل مختلف. نعم.
فرفع طلب نفي. عفوا. فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شأني شيء. قالت فتشهد حين جلس، ثم قال أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله. قالت ما أدري ما أقول له. فقلت أنا يومئذ حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت، لقد سمعت هذا الحديث، لقد سمعتم حتى استقر في أنفسكم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إني بريئة لتصدقني والله والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني كان في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. فلما سري عنه وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما والله لقد برأك الله. فقالت أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر: وكان أنفق على مصطح لقرابته وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقالت: أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطافقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. متفق عليه من حديث يونس الأيلي. وقال أبو معشر: حدثني أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهري أنه قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فذكر الحديث بطوله عن الأربعة عن عائشة، فقال الوليد: وما ذاك؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بني المصطلق فساهم بين نسائه، فخرج سهمي وسهم أم سلمة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك، فقال الذي تولى كبره منهم علي، فقلت: لا، حدثني سعيد وعروة وعلقمة وعبيد الله، كلهم سمع عائشة تقول: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. فقال لي: ما كان جرمه؟ قلت: سبحان الله، أخبرني رجلان من قومك، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنهما سمعا عائشة رضي الله عنها تقول: كان مسيئا في أمري. أخرجه البخاري. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال: حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصه التي نزل بها عذري على الناس، نزل فامر برجلين وامراه ممن كان تكلم بالفاحشه في عائشه فجلد الحد. قال: وكان رماها بن ابي ومسطح وحسان وحمنه بنت جحش. وقال شعبه عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق انه قال: دخل حسان بن ثابت على عائشه رضي الله عنها فشبب بأبيات الله: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت: لست كذاك. قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك؟ تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. قالت: أي عذاب أشد من العمى؟ وقالت: كان يرد عن النبي صلى الله عليه
من
وسلم
تولى
يدخل
كبره
عليه
منهم.
له عذاب عظيم. أنا قلت عليم خلاص. وقال يونس عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال: وكان صفوان بن المعطل قد كثر عليه حسان في شأنه في عفوا قد كثر عليه حسان في شأن عائشة وقال يعرض به: أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا، وابن الفريعة أمسى بيضة البلد. فاعترضه صفوان ليلة وآت من عند أقواله بني ساعدة، فضربه بالسيف على رأسه، فيعدو عليه ثابت بن قيس، فجمع يديه إلى عنقه بحبل أسود وقاده إلى دار بني حارثة، فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ فقال: ما أعجبك؟ عدا على حسان بالسيف، فوالله ما أراه إلا قد قتله، ما أراه إلا قد قتله. فقال هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت به؟ فقال لا. فقال والله لقد اجترأت، خل سبيله فسنغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعلمه أمره، فخل سبيله.
فخلى سبيله.
فخل. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال أين ابن المعطل؟ فقام إليه فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال أذاني وكثر علي ولم يرضى حتى عرض بي في الهجاء، فاحتملني الغضب وها أنا ذا، فما كان علي من حق فخذني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي حسان. فأتي به فقال يا حسان أتشوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام؟ يقول تنفست عليهم يا حسان، أحسن فيما أصابك. فقال هي لك يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن، وأعطاه أرضا كانت لأبي طلحة تصدق بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني يعقوب بن عتبة أن صفوان بن المعطل قال حين ضرب حسان تلقى ذباب السيف عنك فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري. وقال حسان لعائشة رضي الله عنها رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغافل، وإن الذي قد قيل ليس بلائق بك الدهر بل قيل امرئ متماحل، فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وجي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل صلى الله عليه وسلم، وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصارا وطال العز كل التطاول. منها عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. استشهد صفوان في واقعة إرمينية سنة 19 رضي الله تعالى عنه. قاله ابن إسحاق. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد سألوا عن ابن المعطل فوجدوه حصورا ما يأتي النساء ثم قتل بعد ذلك شهيدا. غزوة الخندق. قال الواقدي وهي غزوة الأحزاب وكانت في ذي القعدة. قالوا لما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير ساروا إلى خيبر، وخرج نفر من وجوههم إلى مكة فألبوا قريشا ودعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدوهم على قتاله ووعدوهم لذلك وقتا، ثم أتوا غطفان وسليمان فدعوهم إلى ذلك فوافقوهم، فتجهزت قريش وجمعوا عبيدهم وأتباعهم فكانوا في 4000، وقادوا معهم نحو 300 فرس من سوى الإبل، فخرجوا عليهم أبو سفيان بن حرب فوافتهم بنو سليم بمر الظهران وهم 700، وتلقتهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويلد الأسدي، وخرجت فزارة وهم في 1000 بعير يقودهم عيينة بن حصن، وخرجت أشجع وهم 400 يقودهم مسعود بن زحيلة. ولا براء ازاي؟ وخرجت بنو مرة وهم 400 يقودهم الحارث بن عوف، وقيل انه رجع ببني مرة، والاول اثبت، فكان جميع الاحزاب 10000، وامر الكل الى ابي سفيان، وكان المسلمون في 3000. هذا كلام الواقدي. واما ابن اسحاق فقال كانت غزوة الخندق في شوال. قال وكان من حديثه أن سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل هم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا مكة، فدعوا قريشا إلى القتال وقالوا إنا نكون معكم حتى نستأصل محمدا. فقالت قريش يا معشر يهود إنكم أهل كتاب وعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم.
أفديننا خير أم دينه؟
أفديننا خير أم دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق. وفيهم نزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الآيات. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم وناشطوا إلى الحرب واتعدوا لهم، ثم خرج أولئك النفر اليهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم فوافقوهم. فخرجت قريش وخرجت غطفان وقائدهم عيينة في بني فزارة والحارث بن عوف المري في قومه، ومسعود بن زحيلة في من تابعه، مسعر زحيلة في من تابعه من قومه أشجع. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق على المدينة وعمل فيه بيده، وأبطأ عن المسلمين في عمله رجال منافقون، وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه. وكان في حفره أحاديث بلغتني، منها بلغني أن جابرا رضي الله عنه كان يحدث أنهم اشتدت عليهم كدية فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء من ماء فتفل فيه، ثم دعا بما شاء الله، ثم نضح الماء على الكدية حتى عادت كثيبا. وحدثني سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، فكانت عندي شويهة، فقلت: والله ما والله لو صنعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرت امرأتي فطحنت لنا شعيرا من ش... لنا شيئا من شعير، فصنعت لنا منه خبزا، وذبحت تلك الشاة فشويناها. فلما أمسينا وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف، وكنا نعمل في الخندق نهارا، فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا، فقلت: يا رسول الله، إني قد صنعت كذا وكذا، وأحب أن تنصرف معي، وإنما أريد أن ينصرف معي وحده. فلما قلت له ذلك قال: نعم. ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر، فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقبل وأقبل الناس معه، فجلس وأخرجناها إليه، فبرك وسمى، ثم أكل وتواردها الناس، كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس، حتى صدر أهل الخندق عنها. وحدثني سعيد بن ميناء أنه حدث أن ابنة لبشير بن سعد قالت: دعتني أمي عمرة بنت رواحة، أعطتني حفنة من تمر في ثوبي، ثم قالت: أي بنية، اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بغدائهما. فانطلقت بها فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتمس أبي وخالي، فقال: ما هذا معك؟ قلت: تمر بعثت به أمي إلى أبي وخالي. قال: هاتيه. فأصابته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فملأتهما، ثم أمر بثوب فبسط، ثم دحى بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب، ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء. فاجتمعوا فجعلوا يأكلون منه، وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه لا يسقط من أطراف الثوب. وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمان عمر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكم، والذي نفسي بيده، أو نفس أبي هريرة بيده، ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. قال: وحدثت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني، فلما رآني أضرب نازل وأخذ المعول فضرب به ضربة فلمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب أخرى فلمعت تحته أخرى، ثم ضرب الثالثة فلمعت أخرى. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: وقد رأيت؟ قلت: نعم. قال: أما الأولى فإن الله فتح علي بها اليمن، وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق. قال ابن إسحاق: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع السيول من دومة بين الجروف وزغابة في 10,000 من أحابيشهم دومة روما، دومة الجندل دي شمال الجزيرة صح؟ روما المقصود بها البئر ولا ايه؟ في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة وغطفان، فنزل غطفان ومن تبعهم من أهل نجد بذنب تعمر إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000، فعسكروا هنالك والخندق بينه وبين القوم. فذهب حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، فقد كان وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. فلما سمع كعب بيحيى أغلق دونه الحصن فأبى أن يفتح له، فناداه: يا كعب افتح لي. قال: إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أرى منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن جشيشتك عن جشيشتك أن آكل معك منها، فأحفظه. ففتح له فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من دومة، وبغطفان على قادتها وسادتها، فأنزلتهم بذنب تعمر إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. قال له كعب: جئتني بالله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه برعد وبرق ليس فيه شيء. يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب حتى سمح له، كان أعطاه عهدا: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب عهده وبرئ مما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأنصار، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير. فقال: انطلقوا حتى تنظروا، أحق ما بلغنا عن هؤلاء، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم، فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه، كان فيه حدة. فقال له ابن عبادة: تعنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، فقالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. فعظم عند ذلك الخوف. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآيات. وتكلم المنافقون حتى قال معتب بن قشير أحد بني عمرو بن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون 24 ليلة، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبال والحصار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عوف، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما، فجرى بينه وبينهما صلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل، بعث إلى السعدين فاستشارهما، فقال: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا منه، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرا أو بيعة، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال: فأنت وذاك. فأخذ سعد الصحيفة فمحاها، ثم قال: ليجهدوا علينا. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحزاب، فلم يكن بينهم قتال إلا فوارس من قريش، منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب، تلبسوا للقتال. ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقال: تهيأوا للقتال يا بني كنانة، فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. قال: فتيمموا مكانا من الخندق ضيقا، فضربوا خيلهم فاقتحمت منه بهم في السبخات بين الخندق وسلع. وخرج علي رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة، فأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة، فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارزني؟ فبرز له علي رضي الله عنه، فقال: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتهما منه. قال له أجل. قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. قال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي رضي الله عنه: لكني أحب والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازل وتجاول فقتله علي رضي الله عنه. فخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق، وألقى عكرمة يومئذ رمحه وانهزم. فقال علي رضي الله عنه في ذلك: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت دين محمد بضرابي. نازلته فتركته متجدلا كالجذع بين دكادك وروابي. لا تحسبن الله يخاذل دينه ونبيه يا خاذل دينه ونبيه عفوا يا معشر الأحزاب. لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. بنة. وحدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل أن عائشة رضي الله عنها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن، فمر سعد وعليه درع مقلصة قد خرجت منها ذراعه كلها، وفي يده حربة يرفل بها ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. قالت له أمه: الحق أي بني فقد أخرت. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد، لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي. فرمي سعد بسهم قطع منه الأكحل، ورماه ابن العريقة، فلما أصابه قال: خذها مني وأنا ابن العريقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وكانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان معها فيه من النساء والولدان. قالت: فمر بنا يهودي فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة ونقضت، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحورهم
وكان معها
في نحور عم وكان معها فيه في الحصن
مع النساء والولدان.
وكان يعني حسان معها فيه مع النساء والولدان، صح كده؟ حسان، أحسن الله إليك. فقد حاربت بنو قريظة نقضت، وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا، والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا. فقالت: يا حسان، إن هذا يهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: فغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب، والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال لي ذلك ولم أرى عنده شيئا احتجزت، ثم أخذت عمودا ونزلت من الحصن إليه، فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت رجعت إلى الحصن، فقلت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله تعالى من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. روى نحوه يونس بن كنعان عن هشام بن عروة عن أبيه: ثم إن نعيم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وقال: إن قومي لم يعلموا بإسلامي، فضمني بما شئت يا رسول الله. قال: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. ودعا. فأتى قريظة وكان نديما له في الجاهلية، فقال لهم: قد عرفتم ودي إياكم. قالوا: صدقت. قال: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم وبه أموالكم وأولادكم ونساؤكم، لا تقدروا أن تتحولوا عنه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان جاءوا لحرب محمد وأصحابه، فقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم. فإن أو نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج حتى قريش، فقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفت مودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموه علي. قالوا: نفعل. قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم ومحمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهنا منكم من رجالكم فلا تفعلوا. ثم خرج فأتى غطفان، فقال: يا معشر غطفان، أنتم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. ولا أراكم تتهمون. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال، وكان من سنة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الكف
ايه
والحال،
ليلة
فاغدوا
السبت من
للقتال
شوال؟
حتى. نعم،
ايه ليلة السبت من شوال دي؟ على ليلة
سبت
الست.
بتاع اليهود، سبت ولا ليلة راحة
طب ما هو شوال
عند
فيه
اليهود؟
ثبوت كتير.
أظن إن البداية كانت يبقى أول سبت بقى. هو قعدوا شهر صح سيدنا؟ وكانت
نعم.
البداية فين؟ ذي القعدة. لا ذي القعدة، شوال، كان ابن إسحاق قال في شوال قعدوا شهر، يبقى كده في آخر الشهر. الوقيد ذي القعدة،
شوال بعد
مش
رمضان.
تابعنا خالص.
شوال بعد رمضان.
مش فاهم ايه، انا اقصد ان هم راحوا في اول شوال وقعدوا شهر كامل، يبقى في اخر شوال، السبت الاخير من شوال مثلا.
ممكن بقى الأخير لعلهم.
احسن الله عليك. فلما طيب نزلنا تحت تحت، فقالوا إنا لسنا بدار قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجد محمدا. فأرسلوا إليهم الجواب أن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيء، وقد كان بعضنا أحدث فيه حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا. فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا، ولا طاقة لنا بذلك. يبقى هو يقصد، هو المقصود يوم السبت أجازة بس، قصدي أجازة إيه؟ إن هو راحة لديهم ولا قتال لهم فيه، أيا كان السبت بقى.
أجازة.
أجازة. ده النهاردة اللي أجازة. الله المستعان. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة، قالت قريش وغطفان والله لقد حدثكم نعيم بن مسعود بحق، والله لقد حدثكم نعيم بن مسعود بحق، فأرسلوا إلى بني قريظة، إنا والله ما ندفع إليكم رجلا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حين انتهت إليهم الرسل بهذا، إن الذي ذكر لكم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، لما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم. غيره أرسلوا إلى قريش وغطفان، إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم. فلما أنهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا حذيفة اليماني فبعثه ليلا لينظر ما فعل القوم. قال فحدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة، يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. فقال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على أعناقنا. فقال يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام أحد من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد، فلما لم يقم أحد دعاني، فلم يكن لي من القيام بد حين دعاني. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فذهبت فدخلت في القوم والريح جنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا يقر لهم قرار ولا نار ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة رضي الله عنه فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ فقال فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى داره وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائل، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحدث شيئا، ألا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مراحل، بألف نفس المعنى،
اي نعم.
وهو ضرب من وشي اليمن، فسره ابن هشام: فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وهذا كله من رواية البكائي عن محمد بن إسحاق. فقال يونس: وكان عن هشام سعد عن زيد بن أسلم.
لو كان الفعل المضارع بعد حتى يراد به الحال لا للاستقبال فهي حرف ابتداء، يبقى اللي بعدها مبتدأ فلا تنصب.
نعم، أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. يبقى شرطها أن يكون الفعل بعدها مستقبلا.
نعم
أحسن الله إليك. وقال يونس بن كنعان عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لحذيفة: صاحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركتموه، فذكر حديث نحو حديث محمد بن كعب وفي آخره: فجعلت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان، فجعل يضحك حتى جعلت أنظر إلى أنيابه. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يوم بدر في رمضان سنة اثنين، عندي اثنين، ثم قاتل يوم واحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال سنة 4. وكذا قال عروة في حديث ابن الهيعة عن أبي الأسود عنه كذا قال: سنة 4. وقال في قصة الخندق: إنها كانت بعد أحد بسنتين 5 يعني. وقال قتادة من رواية شيبان عنه: كان يوم الأحزاب بعد أحد بسنتين، فهذا هو المقطوع به. وقول موسى وعروة إنها في سنة 4 وهم بين ويشبهه قول عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14، فلم يجزني، فلما كان يوم الخندق عرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. فيحمل قوله على أنه كان قد شرع في 14 سنة، وأنه يوم الخندق كان قد استكمل 15 سنة وزاد عليها فلم يعد تلك الزيادة. طيب، قد استكمل وزاد، ماشي. والعرب تفعل هذا في عددها وتواريخها وأعمارها كثيرا، فتارة يعتدون بالكسر ويعدونه سنة، وتارة يسقطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث وعضدوه بقول موسى بن عقبة وعروة أن الأحزاب في شوال سنة 4، وذلك مخالف لقول الجماعة، ولما اعترف به موسى وعروة من أن بين أحد والخندق 2، والله أعلم. بخمسة.
سنة 5. نعم.
وقال أبو إسحاق الفهم بخمسة، أحسن الله إليكم. وقال أبو إسحاق الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة إلى خندق، والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم، ولم يكن لهم عبيد، فلما رأى ما بهم من الجوع والنصب قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أخرجه البخاري ولمسلم نحوه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت. وقال عبد الوارث: عدد عبد العزيز بن صهيب عن أنس نحوه. وزال قال: ويؤتون بمثل حفنتين أو بملء حفنتين شعيرا يصنع لهم بإهالة سنخة، وهي باشعة في الحلق، ولها ريح منكرة فتوضع بين يدي القوم. أخرجه البخاري. وقال شعبة وغيره: حدثنا أبو إسحاق أنه سمع البراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وقد وارى التراب وياض إبطه وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. رفع بها صوته. أخرجه البخاري. عنده أيضا من وجه آخر ويمد بها صوته. وقال عبد الواحد بن أيمن المخزومي عن أبيه أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: كنا يوم الخندق يوم الخندق فعرضت فيه كدانة وهي الجبل، فقلنا: يا رسول الله، إن كدانة قد عرضت. فقال: رشوا عليها الماء، رشوا عليها. ثم قام فأتاها فهو بطنه معصوب بحجر من الجوع، فأخذ المعول أو المسحاة فسمى 3 ثم ضرب، فعادت كثيبا أهيل. فقلت له: إذن لي يا رسول الله إلى المنزل. ففعل. فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ وذكر نحو ما تقدم وما سكنه من مغازي بن إسحاق. أخرجه البخاري. وقال هدى بن خليفة: حدثنا عوف العربي عن ميمون بن أستاذ الزهراني أنه قال حدثني البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله. ثم ضرب الثانية وقطع ثلثا آخر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان الساعة. فقال الثوري حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من ياتينا بخبر القوم، فقال الزبير انا، فقال من ياتينا بخبر القوم، فقال الزبير انا، فقال ان لكل نبي حواريا فحواري الزبير. اخرجه البخاري. فقال الحسن بن الحسن بن عطيه العوفي حدثني ابي عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، قال كان ذلك يوم ابي سفيان يوم الاحزاب، ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره، قال ام بنو حارثه قالوا بيوتنا مخليه نخشى عليها السرق. قوله ولما راى المؤمنون الاحزاب الايه، قال لان الله قال لهم في سوره البقره أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق تأول المؤمنون ذلك ولم يزدهم إلا إيمانا وتسليما. وقال حماد بن سلمة أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا بجسده ونعطيهم 12,000 نعطيهم. فقال لا خير في جسده ولا في ثمنه. نعطي مين؟ نعطي المشركين؟ نعطيكم؟ ولا مين اللي يعطي مين؟ المشركون هم اللي يدوا له؟ نعطيكم؟
ايوه بعث المشركون الى رسول الله.
يبقى نعطيكم؟ انا عندي اعطيهم.
ماشي.
وقال الأصمعي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ضرب الزبير بن العوام يوم الخندق عثمان بن عبد الله بن المغيرة بالسيف على مغفاره فقده إلى القربوص. إلى القربوص. يا الله أكبر. فقالوا ما أجود سيفك، فغضب يريد أن العمل ليده لا لسيفه. يا سلام. قال شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي الرضي.
ألمك خط حلو. لا الإيد هي اللي
كانت. القلم بيكتب لوحده. يعني الإيد بيشتغل لوحدها بالقلب. قال شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم الأحزاب قاعدا على فرضة من فروض الخندق، فقال صلى الله عليه وسلم شغلون عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا أو قال بطونهم. خرجه مسلم. وقال أحد من أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن عمر يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليت وبعد، فنزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال إلى بطحان، فتوضع للصلاة وتوضعنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. متفق عليه. وقال جرير عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وأبليت، فقال أنت كنت تفعل ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يأتي بخبر القوم يكون معي في الجنة يوم القيامة، فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية ثم الثالثة مثله، ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، فقال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، قال فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته، قال فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى الصبح، فلما أنا أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. أخرجه مسلم. وقال أبو نعيم حدثنا يوسف بن عبد الله بن أبي وردة عن موسى بن أبي المختار عن بلال العبسي عن حذيفة رضي الله عنه أن الناس تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب فلم يبق معه إلا 12 رجلا، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جاثم من البرد، فقال انطلق إلى عسكر الأحزاب، فقلت والذي بعثك بالحق ما قمت إليك من البرد إلا حياء منك. قال انطلق يا ابن اليمان، فلا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع إلي. فانطلقت إلى عسكرهم، فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله، قد تفرق الأحزاب عنه، حتى إذا جلست فيهم حس أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، فقال يأخذ كل يا نهار أبيض ده بالريحة حس أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم، فقال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. قال فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت بيده، بداية رهيبة، الله أكبر. ثم ضربت بيدي إلى
وقت
الذي عن يساري، يعني أنا أبو سفيان حس إن في حد دخل غريب
رباطة جأش وشجاعة وثبات
حذيفة
وسرعة بديهة.
مش بالإيد بس
رضي الله عنه.
رضي الله عنهم أجمعين. قال فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت بيده، ثم ضربت بيدي إلى الذي عن يساري فأخذت بيده، فكنت فيهم هنيه. ثم قمت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فأومى إلي بيده أن أدنو فدنوت، ثم أومى إلي فدنوت حتى أسبل علي من الثوب الذي عليه وهو يصلي. فلما فرغ قال ما الخبر؟ قلت تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبقى إلا في عصبة يوقد النار، قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا، ولكن نرجو من الله ما لا يرجو. نرجو بدون ألف ولا ولا بألف؟ دي مش
نرجو
واو الجماعة،
نعم
دي مش واو الجماعة، يبقى مفيش ألف، دي واو الفعل. بسم الله. وقال عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد الحنفي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة، فلا ذكر حذيفة ما شاهده، فقال الجلساء وما والله لو كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. فقال حذيفة لا تمنوا ذلك، فلقد رأيتنا ليلة الأحزاب. وساق الحديث مطولا. وقال اسماعيل بن ابي خالد حدثنا ابن ابي اوفى قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب. فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، متفق عليه. وقال الليث حدثني البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده، متفق عليه. وقال إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن سليمان بن سورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلى عنه الأحزاب فاعل الآن نغزوهم ولا يغزونا نسير إليهم، أخرجه البخاري. وقال خريجة بن مصعب عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قال تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين، كذا روى الكلبي وهو متروك. وذهب العلماء في أمهات المؤمنين أن هذا حكم مختص بهن، ولا يتعدى التحريم إلى بناتهن ولا إخواتهن ولا أخواتهن. واستشهد يوم الأحزاب عبد الله بن سالم بن رافع الأشعري وتفرد بن هشام بأنه شهد بدرا، وأنس بن أوس بن عتيك الأشعري والطفيل بن نعمان بن خنساء وثعلبة بن عنمة كلاهما من بني جوشم بن الخزرج وكعب بن زيد أحد بني النجار أصابه سهم غرب، وقد شهد هؤلاء الثلاثة بدرا. على كلام ذكر ابن إسحاق أن هؤلاء الخمسة قتلوا يوم الأحزاب. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال قتل من المشركين يوم الأحزاب نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي وأقبل على فرس له ليوثبه الخندق فوقع في الخندق فقتله الله وكابر ذلك على المشركين، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفنه، فرد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خبيث الدية لعنه الله ولعن ديته ولا نمنعكم أن تدفنوه ولا أرب لنا في ديته.
بارك الله فيك، حسبك
فيكم، بارك فيك، أحفظكم،
نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله
رب العالمين.